والرب كثير لأجل قلب المحب ولأجل سنة نعمته المقبولة التي لم تنتهي إلى الآن ودعوته المتجددة في كل يوم لكل متعب لكل حزين لكل منحني. لازال الرب يجدد وعده بالراحة، فهو يدعو وهو يعد أيضا بالراحة لكل من يأتي إليه. طلب مني أحبائي أن نتأمل معا في قصة من أحلى قصص العهد الجديد، قصة شفاء أجراه الرب يسوع المسيح في أحد المجامع في يوم السبت. هذه القصة قصة الشفاء، شفاء أجراه الطبيب العظيم، ويحكي لنا عنه طبيب قديم هو لوقا الطبيب الحبيب. هذا الطبيب الذي شهد عنه رينان الأديب الفيلسوف الفرنسي الملحد وقال: لم أقرأ قصصا أبلغ ولا أروع ولا أبدع مما كتبه هذا الطبيب القديم لوقا. سنقرأ قصة غاية في الروعة كتبها طبيب أديب، لكن أنا اللي بيعزيني فيها هو الشخص الذي كتب عنه لوقا الطبيب العظيم. دعونا نقرأ هذه القصة التي وردت في إنجيل لوقا والأصحاح 13، لكن أود أن أقرأ الجزء السابق لها لارتباطه بموضوع القصة. بيقول لوقا عن الرب يسوع المسيح في نهاية حياته على الأرض كان ذاهبا إلى أورشليم لكي يصلب، وفي الطريق كان بيكلم الناس، بيكلمهم عن حقيقة حالتهم، بيكلمهم عن احتياجهم، وكانوا في ناس بيكلموه وبيسألوه. وبيقول إنه في وقت من الأوقات كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هوذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد. اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. ثم يبدأ لوقا يسرد لنا أحداث هذه المعجزة التي تهمنا. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت وقال للجمع: هي 6 أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. فأجابه الرب وقال: يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضي به ويسقيه؟ وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة. أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. آمين. كما ذكرت يا أحبائي، كان الرب ابتدأ رحلته الأخيرة إلى أورشليم، كان في طريقه ليصلب. لكن ما أروع هذا الشخص في اهتمامه بالنفوس. لم يكن المسيح يعمل الخير مع النفوس من قبيل الواجب، لكنه بكل الحب كان يجتهد في البحث عن أي محتاج لكي يصنع معه الخير والإحسان. في الطريق وهو مسافر، الرحلة طولت قوي، ولم يكف طول الطريق عن أن يشفي، عن أن يعلم، عن أن يجيب، عن أن يطهر. لم يكف طوال الطريق أن يصنع خيرا مع المحتاجين. كان طارة يتكلم بشدة وطارة يتكلم باللطف، لكن عندما كان يتكلم بالشدة مع الناس أو باللطف، كان غرضه في تلك الحالتين هو بركة وخير هؤلاء السامعين. في نهاية الأصحاح السابق وبخ الجموع بسبب خطية هو يبغضها، خطية الرياء، وقال لهم يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، أما هذا الزمان فكيف لا تميزوه؟ إن المسيح قد وصل وها هو يقول بينكم يصنع خير. إنها فرصة نعمة اغتنموها. يا مراؤون كيف تتنكرون لحقيقة واضحة كل الوضوح؟ إن المسيح يدعوكم والنعمة تطيل أناط الله عليكم، فكيف لا تستفيدوا من هذه الفرصة؟ وقال لهم تشبيه جميل، قال لهم حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم، اسمعوا هذه الكلمة أحبائي ويريد نحفظها، يقول لكل واحد خصمك هنا المقصود به اللي مدينك وجه يجرك لأنك ما دفعتش الدين اللي عليك. بيقول للمديون إذا ذهبت مع خصمك إلى الحاكم ابذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه. اسمع الكلمة دي واحفظها، ابذل الجهد لألا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. إن الإنسان في خصومة ليس مع الله لكن مع عدالة الله. إنك اختصمت عدل الله، قانون الله، عندما كسرت القانون ووقعت تحت طائلة هذا القانون، أنت في خصومة مع قانون الله، والله مش هيفرط في حقوقه أبدا. لكن أنت لازلت في الطريق، فابذل الجهد لتتخلص من خصمك وأنت في الطريق لئلا يجرك إلى الحاكم. وإذا وصلت إلى اليوم الأخير، إذا انتهى الطريق، إذا انتهى زمن النعمة، ستجد نفسك واقفا أمام الحاكم، والحاكم سيلقيك في السجن، وهناك في السجن لا بد أن توفي ما عليك. وآه يا أحبائي، ما أكثر الديون التي علينا. لوقا دايما يتكلم عن الخطية في إنجيله باعتبارها دين. قال لسمعان كان لمداين مديونا وإذ لم يكن لهما ما يوفيا. اللي عمل الخطية مديون، والله مش هيسيبه حتى يوفي الفلس الأخير. لذلك طالما ما وصلتش إنك تقف قدامه لغاية دلوقتي، خليك شاطر واعمل إيه؟ ابذل الجهد. لكن ردوا عليه رد غريب قوي، كلام واضح ومباشر، ابذل الجهد لتتخلص من خصمك لألا يوقفك أمام ديان، لألا الطريق ينتهي، لألا الفرصة تنتهي. لكن عجيبة ردود أفعال الناس يا أحبائي، إن الرب يقول لك أنت مديون وأنت ستقف أمام الله ديان الجميع، خطاياك ديون وعليك أن تجد حلا، وفي حل دلوقتي. في واحد بنرنم عنه كتير بنقول وفاء ديني، إن المسيح الذي مات على الصليب مستعد إنه يحل لك مشكلة الدين، بس المطلوب منك ابذل الجهد لتتخلص من خصمك ما دمت في الطريق، لئلا يخلص الطريق وتلاقي روحك عند الحاكم. وبالمناسبة ممكن طريقك وممكن طريقك يخلص بسرعة قوي، ممكن يخلص، تفهمين يا أحباء يعني يخلص طريقك، يعني فرصة ماشيك في الدنيا، ما هي الدنيا طريق، فرصة ماشيك في الدنيا ممكن تخلص وتكف عن المشي وتكف عن الكلام وتوضع في صندوق ويوضع الجسد في التراب، وبدون جسدك ترى الله، تقف أمام الحاكم. لكن العجيب أن رد الفعل كان غريب، قالوا له كلامك حلو بس إحنا عندنا سؤال مهم، إيه رأيك في الناس الجليليين اللي كانوا عاملين مشكلة مع بيلاطس وراحوا يحتموا في الهيكل ويقدموا ذبايح، راح بيلاطس قتلهم ذبحهم وخلط دمهم بذبائحهم، ايه رايك في الناس دول؟ ايه مناسبه السؤال ده احبائي؟ على قد ما بفهم هذا اسلوب من اساليب القلب الذي هو اخدع من كل شيء وهو نجيس. لما روح الله بيزنقك وبيقولك انت خاطية، انت عليك ديون، انت لو مت دلوقتي هتقف قدام الله ووقعتك هتبقى مش فايتة، لما روح الله بيضيق عليك وبيقولك توب الآن، أحد أساليب الهروب هو اللي قدامنا هنا. ينظرون إلى أناس كابدوا مصائب، حاجة جريمة بشعة فعلا، بيلاطس ذبحهم وخلط دمهم بذبائحهم. عايزين يقولوا إيه؟ عايزين يقولوا والرب كشف لهم الخداع بتاعهم، أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين؟ كلا، سيبكم من الضحك على الدهون، سيبكم من الخدعة الكبيرة اللي عايزين تخدعوا بها روحكم. إيه الخدعة؟ أنت عمال تقول لنا توبوا توبوا، ما احناش أشرار قوي، ما احناش خطاة قوي. أنت مش متأكد أن احنا مش خطاة؟ طب أنا أقول لك حاجة، تتصور ده حصل كذا وكذا وكذا للناس الجليليين دول، تعرف لو احنا خطاط زيهم كان ربنا عمل فينا اللي عملوا فيه. لكن الطبيب العظيم يكشف بحكمة بالغة خداع القلب ويقول لكل واحد كفاك تبريرا لنفسك، كفاك خداعا لنفسك. أتظن أن الذين يعانوا كوارث وأهوال في الدنيا هم أكثر شرا منك؟ إنهم ليسوا في شر أعظم من شرك، بل ربما شرك يزيد عن شرهم. واسمع القول من أحن قلب بيحذرك، بل أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ثم يعقب السيد ويقول أيضا أن هناك 18 شخص سقط عليهم البر في سلوان. أتظن أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الساكنين في أورشليم؟ لاحظوا، الأولانيين جليليين لكن دول سكان إيه؟ أورشليم، دول ناس محترمين قوي. الأولانيين مشاكسين شاكسوا السلطة، التانيين مش مشاكسين. الأولانيين ناس ذبحهم الطاغية الظالم، لكن الناس دول محدش قرب منهم ولا ذبحهم، لكن دول قاعدين في أمان الله. وسقط عليهم البرج في سلوان. ايه قصد الرب؟ قصد الرب يأكد تاني، يلي بصحة جيدة، يلي في مقام عالي، اسمع وخدها نصيحة من السيد، انت لست في مأمن من كوارث الحياة، فقد تصيبك الكارثة من حيث لا تدري. هؤلاء 18 الساكنين في أورشليم الذين لم يفعلوا شرا فجأة سقط عليهم البرج وهلكوا، ولم يكونوا أكثر شرا من جميع الساكنين في أورشليم. لذلك أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ثم يعقد أيضا وما أحلى كلام السيد، ويحكي لهم حكاية الشجرة، يقول لهم كان فيه شجرة تين واحد زرعها في كرمه، هو زرع شجرة واحدة، كرم بتاع حاجات كتير لكن هو زرع فيه شجرة تين واحدة. ولوقا دايما يهتم بالحاجات الواحدة. اللي ضل في لوقا 15 من الخرفان كم خروف؟ واحد. والابن اللي ضل واحد، والدرهم اللي فقد واحد، واللي خلص في كل أريحة برضه واحد، واللص اللي خلص واحد. ويمكن النهاردة الرب لامم اللمة دي كلها علشان خاطر واحد، يمكن تكون انت الواحد، يمكن تكون انت. قالوا هي شجرة زرعها وسابها، ولما جه الوقت اللي ياخد منها ثمر جه وما لقيش فيها ثمر، صبر عليها سنة كمان وسنة تالتة، 3 سنين آتي ولا أجد فيها ثمر. اقطعها، لماذا تبطل الأرض؟ لكن هناك في غرفة المشورات الإلهية يطلعنا الروح القدس على حديث حلو بين عدل الله ومحبة الله، فالعدل يقول اقطعها، والمحبة تقول اتركها هذه السنة أيضا. أحبائي، في نهاية حديثي سيكون لي تعليق على هذه الأجزاء الأربعة لأنها في غاية الأهمية وبتعمل موضوع مع بعضها. في الأربع أجزاء خلاصتها أن الرب يدعونا إلى التوبة، لكن بعدما قدم الدعوة إلى التوبة أعتقد أنه كان في الشارع بيتكلم، دخل إلى المجمع في يوم السبت، وده كان آخر مرة يدخل مجمع، بعدها اتصلب السيد. وهو في المجمع دخل المجمع بتاع اليهود، كان بيبقى فيه قاعة للرجال وجالري فوق زي البلكون ده للنساء، وكان بيبقى فيه حاجة زي المشربيات بحيث ان الرجال ما يشوفوش النساء. ودخلت واحدة ست منحنية، وكلمة منحنية متنية اثنين، يعني تكاد رأسها تمس الأرض. دخلت إلى المجمع وسط النساء جلست، لكن عجيب رآها السيد. كيف رآها؟ ما تقولش إزاي. واهتم بها ودعاها من وسط النساء وقال عنها الروح القدس قبل أن يدعوها المسيح أن بها روح ضعف 18 سنة، وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، يعني المسكينة كانت بتحاول كتير أنها ترفع رأسها مش قادر. تصلب عمودها الفقري على هذا الانثناء، هذا الانحناء، لكن الرب يسوع دعاها وبسلطان يليق به قال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. محلولة يعني حرة من ضعفك. لم يقل لها سأشفيك، لم يقل لها إني أقدر ما تعاني منه، لكنه بسلطان إلهي يليق به قال لها أنت حرة من هذا الضعف الذي امتلكك 18 سنة. ولم يكتفي السيد بهذا، لكن وضع يديه عليها. كان الرب يسوع كثيرا ما يلمس شخص، لكن المرة دي ما لمسش، لكن وضع يد، لا مش وضع يد، وضع ايدي الاثنين، ايدي الاثنين حطوهم عليها. ويقول الكتاب ففي الحال استقامت ومجدت الله. اختص رئيس المجمع وقال للجمع هي 6 أيام للعمل في هذه واستشفوا. كلام غبي، كلام سخيف ملهوش معنى. واستحق من الرب توبيخ، قال له يا مرائي كل واحد فيكم بيحل، نفس الكلمة اللي قالها لها يا امرأة أنت محلولة، كل واحد فيكم بيفك بيحرر طوره حماره عشان يسقيه. أما كان ينبغي أن تحل هذه من الرباط في يوم السبت والشيطان قد ربطها. فإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندون، وابتدأ الجمع يفرح بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. دي خلفية القصة كلها اللي أحب أعلق عليها تعليق مختصر. أحبائي، بلا شك أن هذا الانحناء الجسدي يشير إلى انحناء روحي، بل في الحقيقة كانت المرأة منحنية جسمانية، وكانت أيضا مقيدة مستعبدة روحيا ونفسيا. المرأة قصتها ببساطة أنه من 18 سنة أصيبت بهذا المرض الرهيب الذي جعلها تخسر وضع الإنسان وتصبح في هيئة حيوان. خسرت ما يميز الإنسان، إذ يقف مستقيما منتصبا تستطيع أن يرفع عينيه إلى السماء ككائن روحي لعلاقة بالله، وبقيت منحنية واخدة وضع الحيوان. وهي في هذه الحالة يقينا حاولت أن تشفى. لؤي يحكي لنا عن غيرها أنها أنفقت كل ما عندها على أطباء كثيرين ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردى. ولا أستبعد أن هذه المرأة وهي في هذه المأساة أنفقت كل ما عندها على أطباء كثيرين ولم تنتفع شيئا. لكن المأساة لم تتوقف عند حد المرض الجسدي، هذا الانحناء، هذا التقوس، لكن عدو النفوس القاسي إبليس أتاها ببلوى أخرى إضافة إلى بلواها الجسدية. أتاها وربطها. وماذا تعني كلمة ربطها؟ لا تعني أنه سكن فيها أبدا، لكن تعني أنه قيدها بقيود اليأس والحزن والفشل. لقد جعلها مملوءة بروح الضعف، هذه الروح التي أنا مش المقصود بها روح ضعف يعني شطان اسمه شطان ضعف، لكن صار طابع هذه المرأة في حياتها في فكرها في عواطفها في كيانها اليأس والفشل. الأمر ده يا إخوتي أقدر أقول عنه تخصص من أشطر المتخصصين فيه هو إبليس. قال عنه بولس وهو يخاطب تيموساوس وكان عنده أمراض كتير: الله لم يعطنا روح الفشل. إبليس يملأ الناس بروح الفشل اليأس. لا خلاص، يهمس في أذنك إن اللي أنت فيه مش هتطلع منه، الورطة اللي تورطتها لا خلاص منها، الكبوة التي أنت كبوتها لا قيام لك بعد هذا منها، أنت ضعت، أنت انتهيت. هذه هي روح الفشل، لا أمل. شيء مرعب، كيف أن السارق يأتي لكي يسرق ويذبح ويهلك، يقود الملايين في كل عام إلى الانتحار، وكيف يقود الناس إلى ذبح أنفسهم من خلال روح الضعف هذه، من خلال الفشل واليأس. أنت تعيش ليه؟ أنت فضحتك بجلاجة، أنت مصيبتك ما خطرتش، أنت بلوتك ما حصلتش مع حد، أنت ملكيش أمل، روح ضعف. وهذا المجرم، هذا القاسي، ظل يستعبد هذه المرأة ويقيدها باليأس والفشل والقنوط لمدة 18 سنة. لكن أخيرا هذه المرأة المسكينة التي ربطها الشيطان بروح الضعف بالفشل واليأس، وبالمناسبة من الأسلحة الهامة جدا في سلاح الله الكامل، بيدينا خوذة اسمها خوذة الخلاص، يقول عنها في تسالونيكي رجاء الخلاص. يعني دايما خلي راسك محمية باقتناع وإيمان عميق ان انت ليك ايه؟ ليك خلاص. هو يقول لك ما فيش خلاص، قل له في خلاص. كثيرون يقولون لي ليس له خلاص. دول مين اللي خلاهم يقولوا كده؟ هو ده اللي بيربط النفوس، إبليس. هيسمعها لك من فم الناس وهيقولها لك في ودنك وهيخليك تقراها وهيخلي الدكتور يقولها لك. مفيش أمل، مفيش رجاء، أنت حالتك مستعصية، روح ضع. لكن هذه المرأة كانت بشهادة فاحص القلوب تحوي في قلبها شيء كحبة الخردل، هذه الحبة التي تنمو وسط الصخور، محبة الخردل وهي أصغر جميع البذور، إلا أنك إذا ألقيتها على صخرة قادرة أن تشق الصخرة وتنمو رغم قسوة الصخور. هذه المرأة كان في قلبها في الداخل شيء صغير لكن عظيم. إيه الشيء اللي جواها؟ كان عندها إيمان. من نعرف أن الست دي عندها إيمان؟ بشهادة الرب يسوع، لأنه قال عنها هذه ابنة مين؟ ابنة إبراهيم. والكتاب في رسالة غلاطية أصحاح 3:9 عرفنا مين هم أولاد إبراهيم. في غلاطية 3:6 يقول كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. إذن الست دي كان عندها إيمان وهي ابنة إبراهيم، كان عندها إيمان، لكن كان إيمانها يبحث في مكان خاطئ. للأسف الشديد كان عندها ثقة، عندها إيمان، عطية من الله، لكن كانت مستنية أن الرب يرحمها ويطلعها من اللي هي فيه من خلال الناموس، من خلال المجمع. وفكركم أحبائي لو راحت وفضلت تروح مش 18 سنة، 180 سنة عند واحد وشه عكر زي رئيس المجمع ده، كانت هتلاقي بركة ولا فايدة؟ بصوا الغباء بتاعه. هي 6 أيام للعمل، فيها تعالوا واعملوا ايه؟ اولا المجمع مش فاتح 7 أيام، ثانيا عمرنا ما سمعنا ان واحد رايح المجمع علشان يخف، ثم اذا واحد راح عشان يخف مين حضرتك تعرف تشفي؟ احبائي اعرف ناس كتير يضيعون مش 18 سنة، ربما اقل ربما اكتر، في البحث عن المسيح عند رجال الدين، في الطقوس، عند الكنائس، عند القادة، عند المجموعات، عند الجماعات، في حين أن الكتاب بيقول لك ما تدورش وتتعب كتير، إنه ليس عن كل واحد منا ببعيد. لكن الرب أشفق عليه، حس بيها، راح لها مخصوص ورآها ودعاها، ومجرد ما وصلت إليه أصدر قراره وفرمانه الإلهي، يا امرأة إنك من هذه اللحظة حرة محلولة من ضعفك، لتشفي الآن من ضعفك. وفي الحال يا أحبائي هرب منها كل يأس. يا للعجب، 18 سنة في كآبة، في حزن، ضباب، ظلام تعيش فيه، الغيوم كلها انقشعت في لحظة عندما خرجت من فم السيد كلمته بسلطان، إنك محلولة من ضعفك. هل تحب أن تسمع هذه الكلمة من الرب؟ مطلوب منك أن تأتي بإيمان إلى هذا الطبيب وتقول له يا رب دورت في كل مكان لكن مش لاقي زي حبيب، رحت الخدام، رحت الأسس، رحت الوعاظ، رحت رجال دين، زودوا علي أثقال. قال مرة بطرس مدافعا عن هؤلاء المنحنين المساكين، لماذا تضعون على عنق التلاميذ نيرا لم نستطع نحن ولا أباؤنا أن يحملوه؟ يا ما في رجال دين ويا ما كنايس، كل اللي بتعمله في المنحنين المتعبين إنهم عمالين يشيلوهم طين على الشيلة اللي هم شايلينها، لكن في واحد مش هيشيلك لكن هيصدر أمر، قرار بحلك من يأسك. أنا ما أعرفش مشكلتك ليها قد إيه، يمكن تصدف وتكون 18 سنة زي الست دي، لكن إيه رأيك إن المشكلة ممكن تنتهي في لحظة، وإن روح الضعف واليأس التي قيدك بها الشيطان وخلاها مغيمة في وشك ومظلمة قدام عينيك، تنزل قشور من عينيك وتبدأ تشوف كل حاجة بطريقة جديدة. عندما يصدر الله صاحب السلطان الأمر بحريتك يحررك. لكن لم يكتفي السيد بهذا، لكن كما ذكر وضع كلتا يديه عليها، حط ايديه عليها، ايد على النص ده وايد على النص ده، ففي الحال استقامت. ولأول مرة 18 سنة بتروح المجمع يمكن، لكن أول مرة تطلع من فمها كلمات التسبيح فمجدت الله. ولأول مرة اللي في المجمع يفرحوا يقول فرحة، فرح الجميع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. إخوتي الأحباء، أنا لا أريد أن أستعرض الكثير من أسباب الانحناء، لكن أعرف ولا سيما في أيامنا هذه أن في أشخاص كثير منحنيين. أعرف أنك جيت المكان ده ربما وأنت جاي بتجر رجليك وغصب عنك، مش بلومك، أنت معك عذر، أنت تعبان، ويا ما حضرت اجتماعات وما لقيتش كلمة تدل ريقك، أنا عارف. ويمكن جاي المرة دي وانت فاقد الأمل، أهو بيعملوا اجتماعات وبتتفض، والتعب اللي أنا فيه أنا فيه، لا حد دريان بيا ولا حد حاسس باللي أنا فيه. مش بعيد تكوني جيتي منحنية. وما أكثر أسباب الانحناء، هناك أناس منحنين بسبب شعور بالذنب، واقع في خطية، لفاك زي الدوامة، مستعبداك، بين الحين والآخر ترفع راسك وتقول الحمد لله هتحرر خلاص، وتفاجأ يا مسكين إنك تعود لتسقط مرة أخرى. مثقل، منحني. هذا النوع من الانحناء تكلم عنه النبي في مزمور 38 على ما أذكر، يصف خطاياه وشره بأنها سببت له الانحناء. يقول له أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل، قد أنتنت قاحت حبر ضربتي. أنا مجروح ومضروب بضربة الخطية ومش عايزة تتعالج، نتنت وقاحت، بدأت تطلع صديد من جهة حماقتي. لويت انحنيت إلى الغاية، انحنيت بسبب خطيتي. وقد تكون يا عزيزي منحني بسبب الظروف، وما أكثر الظروف في هذه الأيام. القادرة على أن تحني أعتى الرجال. ممكن تكون منحني بسبب ظروف مادية، فلس، معرض للسجن، خسارة، مش لاقي تصرف على بيتك، مش لاقي تدفع مصاريف أولادك، انحناء. قال كاتب مزمور 42 هذه أذكرها فأسكب نفسي علي، لماذا أنت منحنية يا نفسي. قال عنها الحكيم في أمثال 12 الغم في قلب الرجل يحني. قد تكون ظروف، قد يكون انحناءك بسبب ظلم الفاجر والشرير. احنا في أيام أخيرة يميزها النجاسة ويميزها الظلم أيضا. لذلك في آخر صفحات الكتاب يقول من يظلم فليظلم بعض. يا ما ظلم، يا ما ناس مظلومة في بيوتها، يا ما زوجات مظلومة، يا ما أزواج مظلومين من شريك الحياة، يا ما أطفال مظلومين من أبائهم، يا ما أباء مظلومين من أولادهم، يا ما ناس مظلومين مقهورين من مديرين من رؤساء من حكام، يا ما شعوب في قهر وفي ظلم. في مزمور 10 بيصرخوا من كبرياء الشرير، يقولوا يحترق المسكين، وبعدين يقول في عدد 10 فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه. أسباب كثيرة للانحناء لا أريد أن أعددها، لكن كيفما كانت أسباب الانحناء فالخلاصة أنك انحنيت. وربما تسألني هل من وصف لمعنى الانحناء النفسي؟ هل من وصف؟ مش هقول لك مظاهر الاكتئاب، لكن هقول بس أربع معاني للانحناء النفسي والروحي، قد تكون تعاني من واحدة منهم أو أكثر. تروح شغلك الصبح مضغوط، تقعدي مع أولادك مضغوطة، تبعدي عنهم مضغوطة، في ثقل. لهؤلاء قال السيد: تعالوا إلي يا جميع المتعبين، وإيه كمان؟ وثقيل الأحمال. أنا بسمعها كتير من المكتئبين لما كانوا يقولي في الشغل، أقول له أوصف لي إحساسك، أوصف. كان يهمنا جدا نسمع وصفه، كانت من ضمن الكلمات اللي دايما يكرروها: حمل على كتافي، في حمل. الانحناء يعني أن هناك ثقل. وإبليس كل ما تصرخ وتقول أنا تعبت يزود عليك الحمل. لكن الانحناء أيضا يعني الذل، فقدت وضعها الإنساني وخدت وضع الحيوان، بقت عاملة زي الحيوان، ذل، عبودية. الحيوان يضعون على رقبته النير، ويمكن تكون مذلول، حد كاسر عينك، حد بيقهرك، في ذل بتعاني منه. لكن أيضا يا أحبائي في الانحناء أرى الضياع. الله خلق الإنسان مستقيم، كتاب يقول كده في جامعة أصحاح 7:29، إن الله صنع الإنسان مستقيما. مستقيما مش يعني ماشي صح، لا، يعني رفع راسه. أما هم فطلبوا لأنفسهم مخترعات كثيرة، يعني عايز يقول إن الله خلقهم رفعين راسهم لفوق علشان يوجهوا أنظارهم دايما لمين؟ لفوق، للخالق، ويعيشوا للغرض الذي أوجدهم له الخالق. لكن للأسف حولوا أنظارهم عن الله وطلبوا لأنفسهم مخترعات كثيرة، عاشوا لأهداف كثيرة إلا الهدف الوحيد الذي أوجدهم الله لأجل أنهم يعيشوا لأجل الله. في الانحناء في ثقل، في الانحناء في ذل، في الانحناء في عبودية، في الانحناء في ضياع. في الأولى أرى لا راحة، في الثانية أرى لا كرامة. يا مناس ضاعت كرامتها، منحني لأن كرامته ضاعت، شرفه ضاع. في الثالثة أرى لا حرية، في الرابعة أرى لا غرض. وتخيلوا واحد عايش بدون راحة، بدون كرامة، بدون حرية، بدون غرض يعيش لأجله، هل هذه حالة تحتمل يا أحبائي؟ لكن صدقوني هذه هي حالتك إن كنت بدون المسيح، هذه هي حالتك. لكن ما الذي عليك يا مسكين أن تعمله إن كنت منحني؟ أتمنى أن الرب يكون بعت لنا على الأقل واحد أو واحدة منحني تعبان. أتمنى، دايما بقول مش هيخلص إلا التعبانين، ونكون عاملين الفرص دي علشان نفوس تخلص، يعني قصدنا تعبانين هم اللي يخلصوا. يا ريت الرب يكون بعتك وانت منحني وانت تعبان. ايه اللي مطلوب منك تعمله؟ مش مطلوب منك اكتر من ان تقتنع باهمية التوبة. انا لا اريد ان القي عليك ثقلا اخر اكثر مما تحتمل، لكن هو ده طريق العلاج. احيانا بيبقى العلاج مر، لكن لازم تاخده، ولا سيما اذا كان مفعول هذا العلاج مفعول اكيد. والعلاج اللي بقوله لك صدقني مفعوله اكيد، لانه من اعظم طبيب من الرب يسوع المسيح. الرب بيقول لك ما فيش حل لمشكلتك الا التوبه. تقول لي انا مستغرب، انا بقول لك عندي مشكله مضيع كرامتي، عندي مشكله في ظروفي، في عملي، في عيلتي، تقول لي توبه؟ صدقني ما في لمسه من يد السيد لشفائك الا اذا بدات بالتوبه. كتير من متعبين بيقعدوا معايا يقولوا لي تعبانين ادينا حل، وبعد ما بسمع المشكله بقول له ما عنديش حل، بس انا اعرف ان الرب ممكن يحل. لكن النصيحه اللي اقولها لك: روح اصلح امورك مع اله، ما تخصمهوش، انت محتاج له، اصطلح معه، كن مراضيا لخصمك. عايز تتحل المشكلة؟ عايز ترفع راسك؟ لم تقدر أن تنتصب البتة، نفسك بقى تشم نفسك وتطلع من اللي انت فيه؟ في علاج بنعمة الله أضمن لك فاعلية العلاج، مش 99%، 100%. لكن خد العلاج صح، كن مراضيا لخصمك. لازم تحسم هذه المسألة، ينبغي أن تقر بأنك تستحق غضب الله، وينبغي أنك تحسم هذه المسألة مع الله. راضي خصمك، ادفع اللي عليك، لازم تحل المشكلة دي. شوف حبيبي، إن كان مشكلتك في شغلك، مشكلتك في مراتك، مشكلتك في عيالك، مشكلتك في جوزك، مشكلتك في المرض، صدقني ما عند الناس حل، هو يقدر يحل. طب تقول لي ليه؟ وتقول لي طب ما بيحلش ليه؟ لأنك مخصمه. تقول طب أصالحه إزاي؟ ببساطة ادفع اللي ليه عليك. تقول لي طب ده ما أقدرش أدفعه. حلو خالص إنك تقول ما أقدرش أدفعه. وإذ لم يكن له ممال يوفر، عمل إيه؟ سامحهما. صدقني، تعالى قولي له انا فهمت الحقيقه دي يا رب، ان الورطه اللي انا فيها ما حدش يطلعني منها الا انت، وفهمت ان انت مخصمني، انا مخصمك، في خصومه بيني وبينك، ايوه، وانت مش هتصالحني الا لما ادفع اللي عليا، ايوه، بس انا ما اقدرش ادفع، وانا عشمانه في واحد دفع. ثقي ان الرب يسوع الذي شرب كأس الغضب على الصليب كان يشربها لكي يدفع عني وعنك وعنك. كن مراضيا لخصمك في الطريق قبل ما يجي اليوم اللي تضيع الفرصة وما تلاقيش اللي يدفع عنك. دلوقتي لما تقوله معيش أدفع يقولك مجرد أنك ترفع عينك إلى المصلوب وتحتمي فيه يسدد عنك، لكن هيجي يوم هتلاقي أن الديان اللي قاعد يدينك هو بعينه مين؟ هو المصلوب، ويبقى خلاص وانتهت الفرصة. علشان كده ابذل، نرجع للكلمة اللي بدأنا بيها، ابذل الايه؟ الجهد. ابذل الجهد للتوبة لتصطلح مع إلهك، تصالح مع إلهك، اصطلح معه النهاردة عشان هو اللي هيعرف يحل مشكلتك. لكن الأمر الثاني مش بس لا تهمل هذا الأمر بل ابذل الجهد. الأمر الثاني لا تبرر نفسك. أتخيل واحدة قاعدة بتقول لا برضو مفروض أن الواحد يتوب، مين يقول أن احنا مش محتاجين للتوبة؟ أكيد أنا محتاجة للتوبة وأنا موافقك على الكلام ده، بس يظهر أن انت برضو ما تقصدنيش أنا بالظبط. لكن ده أنا سمعت حكاية عن واحدة فجرة شريرة زنت وعملت وسوت، أو تقول لي ده أنا سامع عنه هتبقى عملت زي الناس اللي لما قال لهم توبوا قالوا له ايه رأيك في الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائح. اوعى تلف وتدور، اسمع قول المسيح ان الذين هلكوا، ان الذين هوت عليهم الكوارث لم يكونوا خطاة اكثر منك ومنك، لكن ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. لكن الامر الثالث لا تؤجل. جماعة بتوع البرج بقى دول كانوا قاعدين ومش دريانين ان في حاجة هتحصل، وسقط عليهم البرج. بتحصل حاجات زي كده ولا ما بتحصلش؟ لا انسى من عدة سنوات قاعد بقرأ الكتاب في مصر الجديدة، عندي خدمة بعد دقائق، بقرأ كلمة الله، صدقوني والآية اللي كنت بقرأها لأن غضب الله معلن من السماء في روميا 1، سمعت صراخ وصوت انفجار، اضطريت ان انا انزل الشارع ابص ولقيت العمارة اللي جنبينا انهارت ومات فيها ناس كانوا قاعدين بيتفرجوا على ماتش، قاعدين مبسوطين بيتفرجوا على مباراة، وهوت بهم العمارة وماتوا وهلكوا. أحبائي أن الفرصة موجودة الآن لكن لا تضمن وجود هذه الفرصة بعد لحظة. سقط عليهم البرج فهلكوا. لكن رابعا أقول لا تستهن، لا تهمل ولا تبرر نفسك ولا تؤجل ولا تستهل. في ناس يقول لك يعني أنا صحيح خاطي بس العلمك بقى الغلطة اللي أنا بعملها دي ده أنا بعملها ليا 20 سنة ولا 15 سنة ويعني ما تكسرتش رقبتي. يظهر أن الغلطة بتاعتي اللي أنا بغلطها دي ما هياش غلطة كبيرة، يعني برضو يظهر أنه الغلط عند ربنا أصناف، ويظهر برضو أنه الواحد ليه بعض الحاجات الكويسة علشان كده ربنا ما أصفش عمره لغاية دلوقتي، أو يعني مش زعلان قوي. ده أنا أقول لك على حاجة، ده بنتي نجحت وابني جات له وظيفة ممتازة وأنا كنت عيان وربنا شفاني. صحيح أنا ما بقولش إن أنا كويس، أنا عايش بعمل غلط في خطايا، بس برضو أهو ما حرمناش من خيره. يبقى معناها حاجة من اتنين، يا إما أنا خطاياي مش كتيرة قوي، أو إن الواحد برضو لأنه بيعمل شوية حاجات كويسة أهو ربنا يعني وزله دي بدي. أدينا برضو بنروح اجتماعات وبنكسر خبز وبنحضر المجامع وبنعزم الخدام ويعني برضو بنقرأ الكتاب، وأنا كل يوم أقرأ طعام وتعزية الصبح، يعني برضو الواحد ما هوش وحش قوي، وإلا ما كانش ربنا ادانا يعني من خير. أنا مغلوب صحيح من الخطية دي والخطية دي، آه يا أحبائي، أهو ده اللي بيقول له أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، لكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضب في يوم الغضب، في يوم اسمه يوم الغضب. 3 سنين أطلب فيها ثمر ولا أجد، اقطعها، لكن قال له اتركها هذه السنة. اوعى تفكر ان كون الرب متأني عليك انه موافق على غلطك او مش شايف غلطك او شايفك كويس فنفوت لك غلطك. لا، لا تهمل التوبة ولا تبرر نفسك ولا تؤجلها لحظة ولا تستهن بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، بل تعالى. ولما هتيجي تائبا، لما هتيجي تائبا تعالى، مش لرئيس المجمع ولا للخادم اللي بيوعظك ولا الأسيس ولا لرجل دين، لكن أثر على روحك المشوار، وروح للي بيعرف يحل، روح للمسيح. تعالي للمسيح، المسيح حي، المسيح موجود، كائن حقيقي بينادي بيتكلم بيسمع، وكلميه وكلمه قول أنا جاي لك، أنا جاي لك وبقر يا رب لن تقدر أن تنتصب البتة، يعني حاولت ولا ما حاولتش، حاول. تعال للرب يسوع واعترف وقول له أنا مش قادر يا رب، مش قادر أرفع راسي، مش قادر أقف على حيلي، مش قادر أنصب طولي، لكن أنا قريت في كتابك الرب عاضد كل الساقطين ومقوم المنحنيين. أنت تقدر، تقدر تنصبني يا رب؟ هل عندك مخاوف من أن يرفضك؟ هل عندك شك؟ إيه رأيك في حكاية الست دي؟ هي اللي شافته ولا هو اللي شافها؟ هو اللي شافه لما رآها، يعني من وسط كل الناس حاسس بيكي وشايفك وعارف ظروفك، أصدقني رآها. طب شافها ازاي؟ شافها ازاي؟ ده هو رايح مخصوص علشانها، ده هو حس باللي هي فيه وجاي لها مخصوص، ومش بس رآها لكن يقول دعاها نداها. والنهاردة الرب بيدعوك، هي دعوة من الرب بيقول لك تعالى علشان أنصبك، أوقفك على حيلك، أفرحك، أشيل عنك حملك، أفكك، أحررك. رآها ودعاها، وبعدين شوف روعته وسلطانه. يا امرأة، مين يعرف يقول الكلام ده غيره؟ إنك محلولة من ضعفك، مش تعالى حللك، لا، أنت محلولة، يبقى خلاص محلولة. أنا قلت في البداية محلولة يعني حرة، أنت حرة. أرسل كلمته فشفى. هل تستطيع كلمة المسيح أن تخترق أعماقك وتقتطع منك وتخلصك من يأسك؟ هل ممكن يشفيك من مرض نفسي كآبة وحزن مدته 18 سنة؟ أيوة بسلطان. يا امرأة، إنك محلولة من ضعفك. أقول لك كلمات ما تنسهاش، صدق إنه يراك، صدق الخبر الحلو ده، لبي دعوته، ثق في سلطانه بيقول لك أقدر أحررك. لكن كمان عايز أقول لك اقبلي واقبل لمسته. الرب يسوع قال لها تعالي، وده حرية نفسية، لكن كمان عمل حاجة تاني، انه وضع يديه عليها. وكان الرب عايز يقول انه الحرية والشفاء مش هتاخده الا بتلامس شخصي معي. في ناس بيتلامسوا مع المسيح من خلال الاجتماعات، لكن الرب عايز تلامس شخصي بينك وبينه. اقبل اللمسة بتاعته ثم عيش بعد هذا ومجد الله. لما الرب هيحررك وهينصبك من جديد وهيوقفك على حيلك، اوعى ترجع تاني تبص في الامور اللي تحت. تعرف اللي وقعك في المصيبه اللي انت فيها؟ لا تبحث عن مجد الله. كنت مشغول بحاجات كتير قوي، كنت مشغول انك توسع المحل وانك تعلي المرتب وانك تنجح وتوصل وإنك تكبر وتغنى وإنت عمال تحلم بالحاجات دي، وقعت يا مسكين، وقعت واتكسرت واتزليت، تعالى له هيقومك، بس وهترجع تاني وتنسى الغرض الذي لأجله وجدت في الحياة. أنت موجود عشان تمجده. ابدأ قل له عايز مني إيه يا رب، ماذا تريد أن أفعل، أمجدك إزاي في حياتي، عمر اللي باقي مش لي هعشولك وهمجدك فيه. وتأكد أنه عندئذ سيحميك من كل ثقل، ولن يعد أبدا الحمل يحنيك مرة أخرى. لكن ربما تتعرض، وحتما ستتعرض لمهاجمات، لحروب من الآخرين. أقول لك سيبوا يدافع عنك، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. الست دي اغتاظ منها الراجل وبخها، لكن فتحتش بقها، ومين اللي دافع عنها؟ هو. أحبائي هترك معاكم آية قبل ما نصلي مع بعض، جت في سفر اللاويين أصحاح 26، أتمنى اللي يقدر يحفظها يحفظها، آية جميلة أتمنى أنها تلصق بأذهاننا وتكون شفاء لقلوب كثيرة بيننا. بيقول في عدد 13 من لاويين 26، أنا الرب إلهكم، بيكلم شعب إسرائيل لكن نقدر نطبقها علينا، الذي أخرجكم من أرض مصر. خروجه من أرض مصر الفداء، يعني كان الرب بيقول أنا الرب اللي عملت لكم الخلاص والفداء، أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا. أنا طلعتكم ليه من مصر؟ طلعتكم عشان ما تبقوش تاني عبيد. أنا مش عايزك عبد. لا اسمع بقية الآية، وقطع، جميلة أوي، مش وقطع، وقطع قيود نيركم. يعني كان في ناس حط عليك نير أو الشيطان وربطين رقبتك بالنير، هو عمل إيه؟ قطع القيد. ولما يقطع القيد النير يقع ولا ما يقعش؟ يقع، بس عايز منك نطرة راس كده إنك تقف بقى خلاص. قطع قيود نيركم، وآخر كلمة فيها وسيركم، وسيركم إيه؟ قياما. يعني